السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما قوله عليه السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، فالظرف متعلق بعليك لا قيد للقيمة، إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد إجماعا، لأن النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين، فالمعنى عليك أداء الأرش يوم رد البغلة. كان الكلام في صحيحة أبي ولاد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه يمكن أن يستشهد بفقرتين من هذه الصحيحة على أن المغصوب إذا تلف يضمن بقيمة يوم الغصب. وتقدم الكلام في الفقرتين. الفقرة الأولى وهي قوله عليه السلام: نعم قيمة بغل يوم خالفته. والثانية: يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين هنا في قوله: وأما قوله عليه السلام، فكأنه جواب عن إشكال وسؤال مقدر، وهو أنه: شيخنا، كيف تقولون أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب، مع أنه لعله توجد في الرواية قرينة تدل على أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الأداء لا بقيمة يوم الغاصب؟ ما هي تلك القرينة؟ أشرنا إليها بالأمس مفصلاً، وهي المستفادة من قوله: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده. هذه الجملة إذا يتذكر الإخوة، هذه الجملة قرأناها هناك، قال: قلت فإن أصاب البغل عقر أو كسر أو دبر، قال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. قلنا إن هذا الظرف وهو يوم ترده عليه قيد لأي شيء، فهل هو قيد للقيمة أو هو قيد للعيب؟ سلام عليكم. أو هو قيد لعليك؟ توجد فيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول وهو أن الظرف يكون قيدا لعليك، يعني الجملة تكون هكذا: عليك يوم ترده علي قيمة ما بين الصحة والعيب. إذن بهذا الاحتمال تكون الرواية بصدد بيان أنه: يا ابن رسول الله، متى يجب علي أن أرد أرش العيب؟ قال الإمام: عندما تريد أن ترد إليه الباغل أعطه الأرش، أيضا أرش العيب. إذن فقد تريد أن تبين زمان أداء هذا الأرش، لا أنها تريد أن تبين جهة أخرى، فقد تريد أن تبين زمان أداء أرش العيب، وأنه يكون مع رد البغلة. وبهذا اللحاظ لا يلزم أي إشكال في المقام، باعتبار أنه بناء على هذا الاحتمال الفرق بين الصحيح والمعيب لم يعين يومه. هل أن الفرق بين الصحيح والمعيب في يوم الغاصب، أو الفرق بين الصحيح والمعيب في يوم العيب؟ لم يعين يوم الفرق بين الصحيح والمعيب أي يوم هو، وإنما فقط الرواية بناء على هذا الاحتمال هي بصدد بيان زمان الأداء وأن زمان أداء العرش هو الزمان الذي ترد فيه البغلة. طبعا هذا الاحتمال كله مبني، هذه الاحتمالات الثلاثة، على أن يكون في الرواية هذا الظرف موجود يوم ترده، وإلا في بعض النسخ المصححة عن التهذيب كما نقلها صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه فإن هذا الظرف غير موجود، يعني الجملة بنحو لا يوجد فيه كلمة يوم، العبارة هكذا ترده عليه فقط هذا، أما مو ترد يوم ترده عليه، ترده عليه. فلهذا يفسرها صاحب الجواهر يقول ومعناه أنك ترد الأرش عليه مع البغل، يعني فقط بيان زمان أداء الأرش وأنه متى يكون. الإمام سلام الله عليه يقول أنه زمانه عندما ترد البغل، هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن يوم يكون قيدا للقيمة، فماذا تكون الجملة؟ عليك قيمة يوم ترده عليه، فإذا الذي يجب عليه ماذا؟ يجب عليه قيمة يوم الرد، يعني يوم الأداء. أي يوم تريد أن ترد عليه يجب عليك أن تعطي تلك القيمة. الفرق بين الصحيح والمعيب، يعني تقوم هذا الباغل صحيحا ثم تقومه معيبا وترى الفرق وتعطي لصاحب الباغل. خب أي يوم أفعل ذلك؟ يقول في يوم الرد، في أي يوم أردت أن ترد يجب عليك أن تقومه صحيحا ثم معيبا ثم بعد ذلك تعطي الفرق له. بناء على هذا الاحتمال تكون هذه الرواية، يكون هذا المقطع منافيا للمقطعين المتقدمين للاستشهاد بأن الاعتبار بقيمة يوم الغصب. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا بالأمس أن الأرش تابع لأصل الشيء ضمانا وزمانا. الصفة الأرش، الصحة والعيب صفة بعد في المبيع، الصفة تابعة لأصل العين في الضمان وعدم الضمان، في الزمان أنه في أي زمان. فإذا كان العين فيها ضمان فالصحة والعيب أيضا فيها ماذا؟ ضمان. إن لم يكن في العين ضمان فالصفة أيضا لا ضمان فيها، هذا في أصل الضمان. في الزمان أيضا كذلك، أنه إذا كان أصل العين يضمن بيوم الغصب فالفرق بين الصحة والمعيب يضمن ماذا؟ بيوم الغصب. إذا كان يضمن بيوم الأداء فالصحة والفرق بين الصحة والمعيب أيضا يضمن بيوم الأداء. لا يمكن أن يكون أصل العين يضمن بيوم والصفة تضمن بيوم آخر بزمان آخر. خب هنا نحن ندور بين احتمالين لا ثالث لهما، إما أن نجعل هذا الاحتمال قرينا على أن المراد من الفقرة الأولى والفقرة الثانية أن الاعتبار بقيمة يوم الأداء، وإما أن نفعل العكس وهو أن نقول أن الفقرة الأولى والفقرة الثانية التي دلت على أن أصل أن العين يضمن بقيمة يوم الغاصب، إذن فالصفة أيضا تضمن بقيمة يوم الغاصب. فإذا هذا الاحتمال يكون مردودا. بأي شيء يكون مردود؟ مردود لقرينية السياق والفقرة الأولى والثانية التي تقدم البحث عنهما فيما سبق. وهذا ما يفعله الشيخ، يقول بأنه إن جعلنا يوم قيدا للقيمة يلزم خلاف الإجماع. لماذا؟ لأن الصفة تابعة للعين في الضمان وفي الزمان معا. وقد تقدم أن الفقرة الأولى والثانية دالة على أن العين يضمن بيوم الغاصب، فالصفة أيضا لا بد أن تكون كذلك. فهذا الاحتمال مردود، ولكن يوجد احتمال ثالث في الرواية، وهو أن نقول أن اليوم قيد للعيب، مو أنه قيد للقيمة ولا أنه قيد ماذا؟ قيد لعليك. خب ما معنى أنه قيد للعيب؟ يعني يوم حدث فيه العيب لا بد أن تقومه صحيحا ومعيبا ثم تعطيه الفرق، سواء كان هو يوم الرد أو لم يكن يوم الرد، سواء كان هو يوم الغاص أو لم يكن يوم الغاص. يوم حدوث العيب يكون ماذا؟ يكون يوم حدوث العيب يجب عليك ذلك. هذه احتمالات ثلاثة. خب، لماذا نذهب إلى هذا الاحتمال الثالث، يوم حدوث العيب الذي هو الأداء؟ يقول بأنه أنت عندما حدث العيب لابد أن تعطي ما دام العيب موجودا. أنت عندما تريد الآن تؤديه والعيب موجود، انظر الفرق بين الصحيح والمعيب، أي مقدارين. لماذا نفعل ذلك؟ يقول لاحتمال أنه يزداد العيب بعد ذلك. خلينا نطبق العبارات لعله أكون أولى. قال: وأما قوله عليه السلام، قلنا وهذا وأما قوله هذا جواب عن سؤال مقدر. شيخنا هذه قرينة على خلاف الفقرتين الأولى والثانية. قال: لا، هذه القرينة لا يمكن أن تكون على خلاف الفقرة الأولى والثانية. وأما قوله عليه السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب عندما قال الإمام عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، فالظرف وهو اليوم متعلق بعليك. خب، لماذا تقول بعليك؟ يقول: لا قيد للقيمة. لماذا ليس قيدا للقيمة؟ قال: إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد إجماعا. لا إشكال ولا شبهة أن الإجماع قائم على أن أرش العيب لم يلحظ فيه يوم الرد، بل الأرش تابع لأي شيء؟ تابع لأصل العين، لأن النقص الحادث الذي هو صفة، لأن النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته، تابع لأي شيء؟ تابع لأصل العين. هذه لأصل العين متعلق بتابع، تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين. فإذا كان أصل العين مضمونا بقيمة يوم الغاصب، فالأرش يكون أيضا مضمونا بقيمة يوم الغاصب، وهكذا. فالمعنى: عليك أداء الأرش يوم رد البغلة. وهذا هو الذي فسر به صاحب الجواهر العبارة، حتى ولو لم يكن الظرف موجودا فيها. فإذا الرواية بناء على هذا الاحتمال بصدد بيان زمان الأداء، وإلا لا علاقة لها بأن الميزان هو يوم الغاصب أو هو يوم العيب أو هو يوم الأداء. قال: يوم رد البغلة، ويحتمل أن يكون هذا اليوم الظرف، ويحتمل أن يكون قيدا للعيب، والمراد العيب الموجود في يوم الرد. يعني أنت تلحظ هذا العيب في يوم رده فتنظر إليه، صحيحه كم يسوى ومعيبه كم يسوى، ثم تعطي الفارق. لماذا هذا الاحتمال؟ من أين جاء هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال يقول: لعله يوم حدث العيب كانت درجة العيب 10%، ولكن يوم أردت أن تعطي القيمة الأرش كانت درجة العيب ماذا؟ كانت درجة العيب 50%. إذن نحن نلحظ يوم الرد، نلحظ العيب يوم الرد حتى أن صاحب البغل لا يتضرر، نلحظ لصاحب البغل يوم الرد حتى يحفظ له ماذا؟ أصل ماله بالمقدار الممكن. لعله عندما حدث العيب كان بدرجة 10%، ولكن بقي 10 أيام، لأنه لا دليل على أنه يوم الرد هو يوم العيب. لعله يحدث العيب ولا يحصل الرد إلا بعد 10 أيام، فيزداد ذلك العيب، فيزداد النقص في مال صاحب البغل. فنحن نجعل المقياس قيمة يوم الراد، يعني الفارق بينهما. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول صحيح هذا هو الملحوظ، ولكنه هذا الاحتمال مبتلى باحتمال يضاد هذا الاحتمال، وهو ماذا؟ وهو أنه افترض العكس، وهو أنه حدث العيب في يوم كذا، ولكنه بعد ذلك إما برأ هذا الحيوان وإما نقص عيبه، فهنا أيضا يحصل خسارة على من؟ على صاحب البغل، لأنه إذا كان يريد أن يعطيه بيوم العيب كان ينبغي أن يعطيه الفرخ 50 درهم، ولكن الآن عندما نقص العيب أو زال العيب لعله لا يعطيه شيئا. والفتوى، لأنه لقائل أن يقول شيخنا نلتزم، ما المحذور في ذلك؟ يقول لا، والفتوى من الفقهاء على أنه إذا حدث العيب ثم تناقص أو زال ينظر إلى العيب ولا ينظر إلى نقصانه أو زواله. فإذن هذا الذي يذكره الشيخ كنقض على هذا الاحتمال، هذا يمكن الالتزام به لولا وجود الفتوى من الفقهاء على أنه إذا حدث العيب فيضمن ذلك العيب سواء زال بعد ذلك أو نقص بعد ذلك. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهذا الاحتمال الثالث أيضا ضعيف لهذه الجهة، وهو أنه مبني بها مبتلى بهذا النقض. إذن يبقى الاحتمال الأول، وهو أن يكون الظرف متعلق بعليك لا بالقيمة ولا بالعيب. خب، إذا كان شيخنا الظرف متعلق بعليك، يقول إذا كان الظرف متعلق بعليك بعد لا يبين لنا يوم الفرق بين الصحيح والمعيب، فقط يبين لنا زمان أداء الأرش، أما أنه في أي يوم نأخذ ذلك بعد هذا نعينه بمقتضى الفقرة الأولى والفقرة الثانية، أن الفقرة الأولى والثانية دلت على أن أصل العين إذا تلف يضمن بيوم الغصب، إذن الصفة أيضا تكون مضمونة بيوم الغصب أيضا لوحدة السياق، مضافا إلى الإجماع القائم من أن الصفة تابعة للأصل ضمانا وزمانا. قال ويحتمل أن يكون قيدا للعيب، والمراد ما هو؟ والمراد العيب الموجود في يوم الرد. خب، لماذا تحتملون هذا الاحتمال الثالث؟ صاحب الاحتمال الثالث لماذا يقول ذلك؟ قال لاحتمال ازدياد العيب إلى يوم الرد، فهو أي هذه الزيادة، فهو العيب يكون مضمونا مع هذه الزيادة، فهو المضمون دون العيب القليل الحادث أولا. الشيخ رحمة الله تعالى يقول هذا الاحتمال وإن كان يصحح لنا أن يكون اليوم متعلقا بالعيب، ولكن يوجد احتمال آخر في الرواية على خلاف الفتوى، لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص إلى يوم الرد. خب شيخنا نلتزم بذلك، ما المحذور؟ يقول وحينئذ، والعبرة حينئذ بالعيب الموجود حال حدوثه لا حال تناقصه وزواله، لأنه هو مقتضى الفتوى. والعبرة حينئذ بالعيب الموجود حال حدوثه، لأن المعيبة مو العيبة لأن المعيبة لو رد إلى الصحة أو نقص لم يسقط الضمان ما حدث منه وارتفع، لم يسقط الضمان على مقتضى الفتوى، لأن الفتوى على ذلك. فهذا الاحتمال الثالث مبتلى بهذا الناقض. إذن فهذا الاحتمال وهو الاحتمال الثالث من هذه الجهة لأنه مبتلى بهذا الناقض يكون ضعيفا أيضا، كما أن الاحتمال الثاني وهو أن يكون الظرف قيدا للقيمة أيضا مردود إجماعا. إذن فتعين تعلق الظرف بقوله عليك. خب، إذا كان متعلقا بعليك ما هو معنى الجملة؟ يقول والمراد بقيمة ما بين الصحة والعيب قيمة التفاوت. هذه الجملة إشارة إلى مطلب إن شاء الله سيأتي في بحث الخيارات. هناك في بحث أرش العيب عندما ندخل في خيار العايد نذكر مطلبا ونبين أنه كيف نقوم هذا الأرش. نقول نأخذ الصحيح قيمته، ثم نأخذ المعيب قيمته، ثم ننظر النسبة وننقص بمقدار النسبة من الثمن، لأنه في المعاوضة يوجد ثمن يوجد مثمن، نحن لا نستطيع أن نعطي الفرق بأي مقدار قالوه في السوق. لا بد أن نرجع إلى السوق نجد أن صحيحه كذا ومعيبه كذا، ثم ننسب الصحيح إلى المعيب لنرى ما هي النسبة، عند ذلك ننقص بمقدار النسبة ماذا من هذا الثمن الموجود هنا حتى ندفع الأرش. خب نفس ذلك الفعل الذي نقوم به هناك نقوم به هنا، يقول الشيخ لا، هناك توجد معاوضة ويوجد ثمن ومثمن، وهناك لا توجد عندنا معاوضة، نفس الفرق نعطيه. هذه الجملة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشير إلى أن الأرش الذي نقوله هنا في أرش العيب هو غير ذلك الأرش الذي نقوله في باب الخيارات. هناك نأخذ الصحيح والمعيب ثم ننسب أحدهما إلى الآخر فنرى النسبة أي مقدار، النسبة هي النصف الربع الثلث، بمقدار النصف أو الربع أو الثلث ننقص ماذا من الثمن ونرجعه إلى المشتري. أما هنا عندما ذهبنا إلى السوق وقومناه صحيحا ومعيبا وكان الفرق 50 فنعطي 50 بعد، لا نحتاج إلى أن ننسب المعيب إلى الصحيح حتى نعطي بمقدار النسبة. فلهذا يقول والمراد بقيمة ما بين الصحة والعيب، المراد أي قيمة؟ قيمة التفاوت بين الصحة والعيب، لا أن نأخذ النسبة كما نفعل في خيار العيب. ثم ولا تعرض في الرواية بناء على هذا الاحتمال الذي قواه الشيخ وهو أن يكون الظرف متعلق بعليك، ولا تعرض في الرواية ليوم هذه القيمة، يعني قيمة الفرق بين الصحيح والمعيب، هل هو يوم الغاصب أو هو يوم العيب ونحو ذلك، ولا تعرض في الرواية ليوم هذه القيمة، فيحتمل يوم الغاصب ويحتمل يوم حدوث العيب الذي هو يوم تلف وصف الصحة. خب يوم تلف وصف الصحة لماذا؟ قال الذي هو بمنزلة جزء العين، لأن وصف الصحة هو بمنزلة جزء العين. فإذا قلنا أن الميزان في المغصوب أن يضمن بقيمة يوم الغاصب، فهنا أيضا نأخذ الفرق بين الصحيح والمعيب في يوم الغصب، وإن قلنا أن الميزان بيوم التلف فنأخذ الفرق بين الصحيح والمعيب ماذا؟ بيوم التلف ونحو ذلك، يعني يوم صار هذا الصحيح معيبا، سواء كان هو يوم الرد أو لم يكن، سواء كان هو يوم الغصب أو لم يكن. ويحتمل يوم حدوث العيب الذي هو يوم تلف وصف الصحة، الذي هذا الوصف الذي هو بمنزلة جزء العين في باب الضمانات والمعاوضات. خب شيخنا أي الاحتمالين ترجح؟ قال وحيث عرفت ظهور الفقرة السابقة علي، لأننا قلنا أن هذه الفقرة التي قرأناها وأما قوله وقعت بين فقرتين، الفقرة السابقة عليها تدل أن الميزان بيوم الغصب، والفقرة اللاحقة عليها تدل أن الميزان بيوم الغصب، وهذه وقعت بين هاتين الفقرتين، فبوحدة السياق نقول بأنه أيضا الميزان لبيان الفرق أيضا بيوم الغصب. وحيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه واللاحق له في اعتبار يوم الغصب، إذا تعين حمل هذا أيضا على ذلك. لماذا؟ لذلك لما ذكرناه من أن وصف الصحة تابع لأصل العين ضمانا وزمانا، ولا يمكن التفكيك بينهما. الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا استطاع أن يستظهر من فقرتين من هذه الصحيحة أن المغصوب إذا تلف وكان قيميا فيضمن بقيمة يوم الغاصب، وكانت هناك قرينة على خلاف ذلك بين أنها ليست على خلاف ذلك، بل هي يمكن إرجاعها أيضا إلى الفقرة الأولى والفقرة الثانية. خب نتيجة الأمر ماذا؟ نتيجة الأمر إذا قلنا أن المقبوض بالعقد الفاسد تابع للمغصوب للإجماع الذي ادعاه الحلي، فإذا يكون حكم القيمي في المقبوض بالعقد الفاسد ماذا؟ قيمة يوم القابض، لا قيمة يوم التلف، لا قيمة يوم الأداء، ولا أعلى القيم. وإما لما ذكره الشيخ فيما سبق من أنه إذا ثبت أن الغاصب يضمن بقيمة يوم الغاصب، ففي كل الضمانات حتى المقبوض بالعقد الفاسد لا بد أن يكون كذلك، وإلا يلزم أن يكون الغاصب أحسن حالا ممن من القابض بالعقد الفاسد، ولا يمكن الالتزام به. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن بعد أن استظهر هذا المعنى يريد أن يناقش في هذا الاستظهار، وأن هذه الصحيحة لا دلالة فيها على أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب، لا يريد أن يدعي دلالتها على خلاف ذلك، بل يريد أن ينفي ظهورها على ما ادعي في أن الميزان فيها يوم الغاصب، لا يريد أن يدعي أن الرواية أن الصحيحة فيها ظهور على ما نقول وهو أن يكون الميزان بيوم التلف، لا يريد أن يدعي هذا لأنه لا ظهور فيها، ولكن يريد أن يناقش في أن هذا الظهور الذي استظهر من الرواية بأن الميزان هو يوم الغاصب لا يوجد مثل هذا الظهور. وإذا لم يكن يوجد مثل هذا الظهور نحن نرجع إلى القواعد التي بيناها أن الميزان هو يوم التلف، أو أن الميزان هو يوم الأداء، أو أعلى القيم، أو أي شيء آخر. بعد هذه الرواية لا يمكن أن تقف مانعا أمام ما نستظهره من روايات أخرى ومن دليل آخر. ومن هنا يقول نعم يمكن أن يوهن، من هنا يريد أن يضعف ما استظهر من الفقرة الأولى والفقرة الثانية. خب الذي استظهر من الفقرة الأولى والثانية ماذا كان؟ أن الميزان هو يوم المخالفة الذي قلنا أنه هو يوم الغاص. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ذكر يوم المخالفة خصوصا في الفقرة الأولى عندما قال نعم قيمة بغل يوم خالفته وجعلنا اليوم قيدا للقيمة، يقول هذا اليوم الذي ذكر وهو يوم المخالفة لم يذكر من باب أنه احتراز عن يوم التلف، احتراز عن يوم الأداء، احتراز عن أعلى القيم، وإنما ذكر لأنه هو مورد الغالب، من باب الغلبة ذكر هذا اللفظ لا لخصوصية في يوم المخالفة. تارة يذكر يوم المخالفة لخصوصية فيه فيكون قيدا احترازيا يراد به أن يحترز عن يوم التلف وعن يوم الأداء ونحو ذلك، وأخرى لا يذكر من باب الاحتراز عن يوم التلف، بل يذكر من باب أن الغالب أن يوم التلف عن يوم المخالفة والزمان كان 15 يوما لا يفترق القيمة، لا تفترق القيمة كثيرا، وخصوصا في مثل تلك الأزمان الذي كانت الأشياء تبقى على قيمها مدة طويلة، لم يكن في مثل عصرنا مثلا أن قيمة الشيء في هذا اليوم كذا وفي اليوم اللاحق، بل في كل ساعة تتغير قيم الأشياء، لا القيم تقريبا كانت ثابتة. فالإمام سلام الله عليه إنما ذكر يوم المخالفة من باب أنه في الأعم الغالب لا يتغير قيمة يوم التلف عن قيمة يوم المخالفة، وإلا لا لخصوصية في يوم المخالفة. خب شيخنا لماذا عبر بيوم المخالفة؟ فكان الأفضل أن يعبر بيوم التلف، كان يعبر بيوم الأداء، لابد أكون فت خصوصية أدت بالإمام أن يعبر بيوم المخالفة، لماذا لم يعبر بيوم التلف؟ يقول نعم توجد خصوصية، ولكن هذه الخصوصية لا تنفع في المقام، وهو أن الإمام سلام الله عليه إنما ذكر يوم المخالفة احترازا عن يوم الشراء. ما معنى يوم الشراء؟ صاحب الباغل اشترى مشتري لهذا الباغل أم أنه نزل إليه من السماء؟ هو اشترى هذا الباغل، افترضوا اشتراه بماذا؟ بقيمة 100 درهم، فيوم الشراء بالنسبة لصاحب الباغل ماذا؟ 100 درهم. وافترضوا أن يوم المخالفة الذي أخذه هذا المستأجر كانت القيمة قد وصلت إلى ماذا؟ إلى 50. يقول حيث أن العوام يتصورون أنه إذا تلف شيء لا بد أن يعطى من ماله، لا بد أن يعطى بمقدار ما خسره، يعني ماذا؟ بقيمة يوم الاشتراء. الإمام ذكر يوم المخالفة للاحتراز عن يوم الشراء، مو للاحتراز عن يوم التلف. فيوم المخالفة يوم المخالفة للاحتراز عن يوم الاشتراء لا مطلقا. فإذا غضضنا النظر عن يوم الاشتراء بعد لا خصوصية اليوم المخالفة، لعله يوم المخالفة، لعله يوم التلف، لعله يوم الأداء، لعله أعلى القيام، بعد لابد أن نرجع إلى دليل آخر. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هذا هو المؤيد، يذكر مؤيدا لذلك ثم يذكر مؤيدا ثاني وستأتي الإشارة إليها. فلهذا قال نعم يمكن أن يوهن يضعف ما استظهرناه من الصحيحة. خب ما استظهر، ماذا هو الذي استظهره الشيخ من الصحيحة؟ استظهر الشيخ من الصحيحة أن الميزان هو بقيمة يوم الغاصب. يقول هذا يمكن أن يضعف بأي شكل؟ بأنه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية، خب الحكم في الرواية كان على ماذا؟ على أن يكون الميزان بيوم المخالفة. يقول لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب لا لخصوصية ليوم المخالفة، إنما ذكر يوم خالفته لا للإحتراز مطلقا عن يوم الشراء وعن يوم التلف، وإنما ذكر يوم المخالفة لأنه غالبا لا تختلف القيمة بين يوم المخالفة وبين يوم التلاف، وخصوصا إذا كانت المدة أي مقدار، خصوصا إذا كانت المدة 15 يوم. قال لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة الباغل في مدة 15 يوما، بل القيمة تكون ثابتة. هسه سواء قيمة يوم المخالفة أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم التلاف. خب شيخنا إذا لاقي لا اعتبار بيوم المخالفة، خب لماذا عبر الإمام بيوم المخالفة فليعبر بيوم آخر؟ يقول لا، السر في التعبير هذا، ويكون السر في التعبير بيوم المخالفة احتراز عن يوم الاشتراء، لا أنه قيد احترازي مطلقان. يكون السر في التعبير هو دفع ما ربما يتوهمه أمثال صاحب البغل من العوام أن العبرة بقيمة ما اشترى به الباغل، وإن نقص بعد ذلك قيمة الباغل، 100 صارت 50. خب يجب، يتصور العوام أنه يجب أن يدفع له 100 لأنه هو المقدار الذي خسره، لأنه يعني هذا المتلف، لأنه خسره المبلغ الذي اشترى به البغلة. إذن هذا يمكن أن يستظهر من الرواية هذا المعنى، وهو أن يوم المخالفة ليس قيدا احترازيا مطلقا، بل يوم المخالفة قيد احترازي عن يوم الشراء فقط. شيخنا هذا احتماله، هل يوجد مؤيدات في الرواية؟ قل نعم، توجد عندنا مؤيدات كثيرة في الرواية أنه ليس هناك خصوصية ليوم المخالفة. خب ما هو المؤيد الأول؟ يقول المؤيد الأول ما ذكرناه في الفقرة الثانية من الاستشهاد. الشيخ إذا تتذكرون بالأمس في الفقرة الثانية نحن ماذا قلنا؟ العبارة كانت هكذا، الفقرة الثانية قال أو يأتي صاحب الباغل بشهود يشهدون أن قيمة الباغل يوم اكترى كذا وكذا. إذن الإمام سلام الله عليه لو كان ليوم المخالفة خصوصية كان ينبغي أن يقول ماذا بيوم المخالفة، مو أن يعبر عنه بيوم الاكتراء. إذن يظهر أن يوم المخالفة ليست له خصوصية في نظر الإمام، وإلا لم يكن الإمام يعبر مرة بيوم المخالفة ومرة ماذا بيوم الاكتراء. يوم المخالفة ويوم الاكتراء واحد أو متعدد؟ قم متعدد. فإذا كان متعدد وكان الميزان يوم المخالفة كان ينبغي على الإمام أن يتقيد بذكر يوم المخالفة في كل فقرات الرواية، مع أنه نجد أن الإمام سلام الله عليه مرة يذكر يوم المخالفة ومرة يذكر يوم الاكتراء، وهذا معناه أن يوم المخالفة ليست له خصوصية، وإلا لو كانت له خصوصية لما عبر الإمام سلام الله عليه مرة بيوم المخالفة ومرة بيوم اكتراء. فهذا معناه أن اليوم المخالفة ليست له خصوصية في نظر الإمام، وإلا لما غير التعبير. خب الإخوة يتذكرون بالأمس شيخنا أنت قلت بالأمس أن يوم المخالفة هو يوم اكتراء. بالأمس ماذا قلنا نحن؟ بالأمس عندما قربنا الفقرة الثانية قلنا حيث أن يوم المخالفة قريب من يوم الاكتراء، فالإمام سلام الله عليه مرة عبر عن هذا اليوم هذا الميزان بيوم المخالفة، ومرة عبر عنه ماذا بيوم الاكتراء. فإذا لا يمكن أن يكون مؤيدا لمحل الكلام. قال ويؤيده، يؤيد ماذا؟ يؤيد ما ذهب إليه. ويؤيده أي يؤيد ما ذهبنا من إليه من أن ما استظهرناه موهون، وأن مبنى الحكم ورد على مورد الغالب لا لخصوصية فيه. ويؤيده التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية التعبير عنه بيوم الاكتراء، فإن فيه أي في هذا التعبير إشعارا بعدم عناية المتكلم بيوم المخالفة من حيث أنه يوم المخالفة، وإلا لو كان ليوم المخالفة خصوصية لا يمكن أن يعبر عنه مرة بيوم المخالفة ومرة بيوم الاكتراء. إلا أنه قد يقال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول الشيخ قد يقول لنا قائل أن الإمام سلام الله عليه إنما عبر عن يومه عن هذا عن عبر عنه بيوم الاكتراء، يعني غير التعبير عن يوم المخالفة وعبر عنه بيوم الاكتراء لا لما تذكره من عدم الخصوصية ليوم المخالفة. هذه مناقشة في المؤيد. الشيخ مو قال ويؤيده، مو مناقشة في المطلب، ها مو هذا المناقش يريد أن يناقش أصل المطلب الذي ذكره الشيخ، وإنما يريد أن يناقش في المؤيد الذي ذكره الشيخ. يقول شيخنا أنت تقول أن الإمام عندما عبر بيوم الاكتراء هذا شاهد على أنه ليست ليوم المخالفة خصوصية. المستشكل يقول لا، إنما عبر الإمام بيوم الاكتراء لا لعدم الخصوصية في يوم المخالفة، بل لأن الإمام سلام الله عليه حيث أنه سيأتي بعد ذلك نريد أن نعرف الفرق بين الصحيح والمعيب. خب من يعرف الفرق بين الصحيح والمعيب؟ وافترضوا تارة أن صاحب البغل والمستأجر يتفقان على الفرق ولا مسألة، وأخرى يتنازعان. خب إذا تنازعا من يعرف الفرق بين الصحيح والمعيب؟ إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه قال إما هو يحلف يعني صاحب البغل على أن الصحيح قيمته كذا ومعيبه كذا فتدفع الفرق، وإما يرد الحلف عليه، وإما يقيم الشهود من صاحب البغل أن قيمة البغل كان كذا وكذا. خب صاحب البغل متى يستطيع أن يقيم الشهود؟ في يوم الاكتراء لو في يوم المخالفة. من الواضح أن يوم الاكتراء يمكن إقامة الشهود فيه،
فالإمام إنما غير التعبير من يوم المخالفة إلى يوم الاقتراء لسهولة إقامة البينة فيه، لا لعدم خصوصية في يوم المخالفة. فإذا العدول من يوم المخالفة إلى يوم الاقتراء لبيان سهولة إقامة البينة لا لعدم خصوصية في يوم المخالفة، خصوصا بعدما قلت أنت فيما سبق أن يوم المخالفة هو يوم الاقتراء إلا مع فرق بعض ساعات، أنه يكتريه في الصباح ويخالف في المساء، أو أنه يستأجره في المساء ويخالف في اليوم الثاني صباحا. إلا أن يقال، هذه مناقشة للمؤيد، إلا أن يقال إن الوجه في التعبير بيوم الاقتراء مع كون المناط يوم المخالفة، يعني أن يوم المخالفة له خصوصية، ولكن مع ذلك عدل الإمام من يوم المخالفة إلى يوم الاقتراء التعبير، إنما عدل به هو للتنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمة البغل في زمان الاقتراء. لماذا؟ لكون البغل فيه، أي في زمان الاقتراء، غالبا بمشهد من الناس وجماعة من المكارين، بخلاف زمان المخالفة من حيث أنه زمان المخالفة. إذن فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة كما تريد أن تقيمه مؤيدا على المدعى، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين. كيف أن اليمين سهل إقامته، يعني يدعيه صاحب البغل ويقسم عليه، كذلك يريد أن يجعل الإمام البينة سهلة في مقابل قول السائل ومن يعرف ذلك، يعني من يعرف الفرق بين الصحيح والمعيب. ثم يقول الشيخ فتأمل، وجه التأمل أيضا واضح، الشيخ يريد أن يقول هذه مناقشة في المؤيد وليست مناقشة في المطلب، أنت ناقشت المؤيد لنا، الآن فليناقش المؤيد. نحن ندعي أن الرواية إنما هي وردت مورد الغالب، وهذا هو تأييده، أنت قل بأن هذا التأييد غير تام، نعطيك مؤيدا آخر ويؤيده. إن لم يتم ذلك المؤيد الأول فيوجد عندنا ماذا؟ مؤيد ثاني في المقام. طب شيخنا ما هو المؤيد الثاني في المقام؟ يقول هذا المؤيد الثاني مستفاد من العبارة التي وردت في الرواية. المؤيد خلينا نقرأه، ويؤيده أيضا، يعني يؤيد أن مبنى الحكم وارد مورد الغالب لا لخصوصية في يوم المخالفة. ويؤيده أيضا قوله عليه السلام فيما بعد في جواب قول السائل ومن يعرف ذلك. آخر الإمام قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قال السائل قلت فمن يعرف ذلك؟ آخر لابد أن يعرف الصحيح ثم نقومه معيبا، تقويمه معيبا أمر سهل، ولكن قيمة الصحيح من أين نعرفها؟ قال الإمام أنت أو هو، أو أنت وهو تعرفون قيمة الصحيح. خب كيف نعرف قيمة الصحيح؟ الإمام بين المطلب، قال في جواب قول السائل ومن يعرف ذلك، قال عليه السلام أنت وهو. كيف نعرف أنا وهو؟ قال إما أن تتفق على أن صحيحه كذا ومعيبه واضح يقوم الآن، فإذا تعطي الفرق بين الصحيح المتفق عليه وبين هذا المعيب، وإما أن تتنازعان، ذاك يقول أنه قيمة الصحيح 100 وقيمة المعيب 10، فإذا لابد أن تدفع 90، والضامن يقول لا قيمة الصحيح 40 والآن قيمته 10 فلابد أن أدفع ماذا؟ 30. الإمام سلام الله عليه في مورد المنازعة يقول بأنه أولا يحلف المالك أن قيمة الصحيح فيه 100، فإذا حلف لزمك الفرق بين الصحيح والمعيب. هسه إن رد الحلف عليك اليمين، لم يحلف هو، قال احلف أنت على الأقل، كان يحلف هو على الزائد، أنت احلف ماذا؟ على الناقص، فإن حلف لزمته القيمة، يعني للصاحب صاحب البغل، أو إذا أقام صاحب البغل الشهود على ذلك فأيضا يلزمك القيمة، قيمة ما بين الصحيح والمعي. قال: إما أن يحلف هو أي صاحب البغل على القيمة فيلزمك الفرق بين الصحيح والمعي، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزم صاحب البغل القيمة لزمه، أو إذا لم تحلف أنت أو هو، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم اكترى صحيح، هو كانت قيمته كذا كذا وكذا، فيلزمك الخبر. خب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه كيف يريد أن يستفيد من هذا المقطع مؤيدا لما ادعى؟ أساسا ما هو العلاقة بين هذا المقطع وبين ماذا؟ وبين المدعاه، وهو أن يوم المخالفة مذكور على نحو الغلبة لا على نحو الخصوصية والقيد الاحترازي مطلقا. قبل الدخول في البيان لا بد من الإشارة إلى مطلبين. المطلب الأول هو أن القاعدة المعروفة في باب القضاء أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر هذه قاطعة للشركة، يعني لا يمكن للمدعي أن يقسم ولا يمكن للمنكر أن يقيم البينة. البينة مختصة بالمدعي واليمين مختص بالمنكر، وهذه الوظيفة لا يمكن أن تتعاكس، يعني أن المدعي يقيم اليمين يقسم على ذلك والمنكر ماذا؟ يقيم البينة. طبعا هذا الإشكال الذي يريد أن يبينه الشيخ ويجعله مؤيدا مبني على هذه القاعدة أولا. أما لو أنكرنا هناك أن هذا التقسيم قاطع للشركة، يعني يمكن للمدعي الذي وظيفته البينة في بعض الأحيان أيضا يقسم، ويمكن للمنكر الذي وظيفته الأصلية اليمين في بعض الأحيان أن يقيم البينة، بعد هذا الإشكال غير واردين. هذا مطلب. المطلب الثاني خليه بعد ذلك يأتي. خب شيخنا كيف تريد أن تشكل على أو أنه تبين المؤيد؟ يقول: في الرواية، الرواية جعلت صاحب الباغل يقسم أولا ثم يقيم الشهود ثانيا. خب نسأل منكم، أن صاحب الباغل مدعي أو منكر؟ أي منهما؟ إن كان مدعي فوظيفته ماذا؟ اليمين، ولكن كيف يقيم الشهود بعد ذلك؟ وهذه وظيفة من؟ إن كان مدعي فوظيفته البينة، كيف يحق له أن يحلف؟ هذه وظيفة المنكر وهو ليس بمنكر. وإن كان منكرا فوظيفته ماذا؟ اليمين، وليس من حق إقامة البينة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن إن بنينا على أن الميزان يوم المخالفة، هذا الإشكال يرد على الرواية، وأما إن بنينا على أن الميزان ليس يوم المخالفة وإنما يوم التلف، فإننا نستطيع أن نصحح هذه الجملة. فبعبارة واضحة، إن بنينا على أن الميزان يوم التلف فهذا الإشكال الذي ذكرناه لا يرد على الرواية، يعني لا تكون الرواية على خلاف مقتضى القاعدة التي أسست في محلها، وأما إن بنينا على أن الميزان يوم المخالفة فتكون الرواية على خلاف مقتضى القاعدة التي أسست في محلها. هسه بيانه يأتي.